السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فحديثنا في هذا اليوم عن أحكام الفرائض والمواريث. قد ورد في فضل تعلمها أحاديث عدة بينت أن علم الفرائض هو أول العلوم ينسى، وذكرت أن الفرائض نصف العلم. قد قال أهل العلم لأن المراد بذلك أن الإنسان له حالان، حال حياة وحال موت. فحال الموت يذكر في علم الفرائض أحكام الأموات وأحكام أموالهم، فكان نصف العلم باعتبار أنه يتحدث عن أحد قسمي أطوار الإنسان حياة وموتا. والفرائض والمواريث لها أسباب ثلاثة ذكرها المؤلف هنا، وهي القرابة. القرابة يرث بعضهم من بعض، سواء كانت قرابة بنوة أو أخوة أو أبوة أو عمومة أو أبناء عمومة، أو كان من ذوي الرحم. والسبب الثاني النكاح، فالأزواج يرث بعضهم بعضا. والسبب الثالث الولاء، فالسيد المعتق يرث من مملوكه الذي أعتقه، إذا لم يوجد له ورثة يستوعبون ماله. وهناك موانع تمنع من الإرث، وهي اختلاف الدين، فعند الاختلاف في الدين لا يرث بعضهم من بعض. أما الوصية فإن اختلاف الدين لا يمنع منها، بشرط أن تكون قد توفرت فيها الشروط الشرعية للوصية كما تقدم. المانع الثاني القتل، فإن القاتل لا يرث من المقتول شيئا. والمانع الثالث الرق، فإن المملوك لا يرث من قرابته شيئا، لأنه لا يملك وإنما هو مملوك لسيده. والورثة يمكن تقسيمهم باعتبار أحوالهم إلى أقسام. أول الورثة الزوج، إذا توفيت امرأة فإن الزوج له حالتان. الحالة الأولى ألا يكون للمرأة الميتة أولاد، لا من الذكور ولا من الإناث، فحينئذ يرث الزوج النصف. الحالة الثانية إذا كان للميتة أولاد، إما من الذكور أو من الإناث، أو أولاد أولاد وإن نزلوا، يعني من الورثة، فحينئذ يكون للزوج الربع. الوارث الثاني الزوجة، ولها حالان في الإرث. الحالة الأولى ترث الربع إذا لم يكن للمتوفى الذي هو زوجها أولاد، لا من الذكور ولا من الإناث، ولا أولاد أولاد وارثون. الحالة الثانية ترث الزوجة الثمن إذا كان للميت أولاد، إما من الذكور أو من الإناث، أو أولاد أولاد. هناك حالة ثالثة، أو هاتان الحالتان هما أشهر أحوال الزوج والزوجة، الوارث الثالث الأب أو الوارث الثالث الأم، والأم لها ثلاث حالات في الإرث. الحالة الأولى أن يكون للميت أولاد من الذكور أو من الإناث. أو يكون للميت جمع من الإخوة، فحينئذ ترث الأم السدس. إذن الحال الأول للأم ترث السدس إذا كان للميت فرع وارث أو كان له جمع من الإخوة. الحال الثاني ترث فيها الثلث إذا لم يكن للميت فرع وارث ولم يكن له جمع من الإخوة، ولم تكن المسألة من المسائل العمرية. الحالة الثالثة للأم أن ترث ثلث الباقي بعد الزوجين، وهي في المسألتين العمريتين زوج وأم وأب، أو زوجة وأم وأب، فتعطى الزوجة أو الزوج مالها ويكون الثلث الباقي للأم. فمرة يكون سدسا كما في مسألة زوج وأب وأم، ومرة يكون ربعا كما في مسألة زوجة وأم وأب. الوارث الرابع الجدة، والجدة لا ترث مع وجود الأم، فإذا كانت الأم موجودة فإن الجدة لا ترث. أما إذا كانت الأم غير موجودة فإن للجدة السدس. فإن كانت واحدة أخذته كاملا، وإن كان هناك جدات كثر فإنهن يشتركن في السدس. الوارث الخامس الابن، ويرث الباقي من المال بعد أخذ أصحاب الفروض بفروضهم، فإن كان وحده حاز الباقي كله، وإن كان معه أبناء أو بنات فإنهم يشتركون للذكر مثل حظ الأنثيين. وبعده ابن الابن ولا يرث مع وجود الابن، وإذا لم يوجد ابن فإن له الباقي تعصيبا. الوارث السابع البنت، ولها أحوال في الميراث. الحالة الأولى أن يكون معها أخوها الذكر ابن الميت، حينئذ ترث معه الباقي تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية إذا لم يكن معها معصب وكانت واحدة فلها النصف. الحالة الثالثة إذا لم يكن معها معصب وكان البنات جمعا ثنتين فأكثر، فحينئذ يرثون الثلثين. الوارث الثامن بنت الابن، بنت الابن، وتحجب بالابن إذا كان هناك ابن، فإن بنت الابن لا ترث شيئا سواء كان أباها أو عمها. الحالة الثانية لها أن يكون معها معصب، ابن للميت، سواء كان أخاها أو ابن عمها، فحينئذ ترث معه الباقي تعصيبا. الحالة الثالثة إذا لم يكن معها معصب ولم يكن هناك ابن للميت وكان هناك جمع من الإخوة، فإن بنت الابن تحجب، مات عن بنتين وبنت ابن وعم، فإن البنتين لهما الثلثان وبنت الابن محجوبة لا شيء لها. الحالة الثالثة إذا لم يكن هناك ابن ولا معصب لبنت الابن ولم يكن هناك جمع من الإخوة وكان هناك أخت واحدة فقط، فإن بنت الابن تأخذ السدس تكملة الثلثين. الحالة الخامسة إذا لم يكن للميت أولاد لا من الذكور ولا من الإناث، ولم يكن لبنت الابن معصب، وكانت بنت الابن واحدة فلها النصف. وإن كانت أكثر من واحدة فلهن الثلثان. الوارث التاسع الأب. وله ثلاثة أحوال في الميراث. الحالة الأولى إذا كان للميت ابن ذكر أو ابن فإن الأب يأخذ السدس. الحالة الثانية إذا لم يكن للميت فرع وارث لا من الذكور ولا من الإناث، فإن الأب يأخذ الباقي تعصيبا. في الحالة الثالثة إذا كان للميت بنت فأكثر ولم يكن له أبناء ذكور، فإن الأب يعطى السدس ويعطى كذلك الباقي. الوارث العاشر الجد، وله أحوال في الميراث. الحال الأول إذا كان هناك أب فإن الجد يحجب ولا يرث شيئا. الحالة الثانية إذا كان للميت ابن ذكر ولم يكن له أب فإن الجد يأخذ السدس. الحالة الثالثة إذا كان للميت أو إذا كان للميت أولاد ذكور وإناث. الحالة الثالثة إذا كان للميت إناث بنات ولم يكن له أولاد ذكور فإن الجد يأخذ السدس والباقي. الحالة الرابعة إذا لم يكن للميت أولاد لا من الذكور ولا من الإناث فإن الجد يأخذ الباقي. ويبقى مسألة الجد وهي ما لو مات الميت عن جد وإخوة، فالمذهب أنهم يشتركون في الميراث. والقول الثاني بأن الجد يحجب الإخوة، ولعل هذا القول أقوى. الوارث الحادي عشر الأخ لأم، والمراد به من يشترك مع الميت في الأم مع اختلاف الأب، فهو أخ الميت لأمه مع اختلاف آبائهما. الأخ لأم يحجب بالأبناء أو البنات أو الأب أو الجد، فإن كان أحد هؤلاء موجودا فإن الأخ لأم لا يرث شيئا. فإذا عدم هؤلاء ولم يوجد واحد منهم فإن الأخ لأم إن كان واحدا أخذ السدس، وإن كان أكثر من واحد فلهم الثلث، يشتركون فيه بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى الواحدة، لا يفضل الذكر على الأنثى. الوارث الثاني عشر الأخ الشقيق، فهذا يحجب عند وجود الفرع الوارث الذكر الابن أو ابن الابن، ويحجب عند وجود الأب، وهل يحجب عند وجود الجد؟ على قولين، الأظهر أنه يحجب به. الحالة الثانية من ميراث الأخ الشقيق إذا لم يوجد أحد من هؤلاء فإن الأخ الشقيق يرث الباقي، إن كان وحده حازه جميعه، وإن كان معه إخوة أو أخوات أشقاء ورثوا الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الوارث الثالث عشر الأخت الشقيقة، والأخت الشقيقة تحجب بالابن الذكر أو الأب أو الجد على الصحيح من أقوال أهل العلم. هذا الحال الأول من أحوال ميراثها. الحال الثاني إذا انتفى هؤلاء وكان معها أخوها الشقيق فإنهم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثالثة إذا لم يكن معها أخ شقيق ولم يكن هناك ابن ولا أب ولا جد وكان هناك بنت فأكثر فإن الأخت الشقيقة تأخذ الباقي، تأخذ الباقي. الحالة الرابعة إذا لم يكن هناك أولاد لا من الذكور ولا من الإناث ولا أب ولا جد فإن الأخت الشقيقة إن كانت واحدة تأخذ النصف، إذا لم يكن هناك أولاد لا من الذكور ولا من الإناث ولا أب ولا جد ولا أخ شقيق فإن الأخت الشقيقة الواحدة تأخذ النصف. فإذا كان الأخوات الشقيقات أكثر من واحدة فإنهن يأخذن الثلثين يشتركان فيه. الوارث الرابع عشر الأخ لأب، هو الذي يشترك مع الميت في الأب مع اختلاف أمهما، والأخ لأب يحجب في الأحوال الآتية: إذا كان هناك ابن ذكر أو ابن ابن، ويحجب كذلك عند وجود الأب وعند وجود الجد على الصحيح وعند وجود الأخ الشقيق الذكر، ويحجب كذلك إذا كان هناك بنات وإخوة أشقاء وأخوات شقيقات، يحجب عند وجود بنات وأخوات شقيقات. إذا لم يوجد هؤلاء فإن الأخ لأب يرث الباقي، فإن كان وحده حاز الباقي جميعه، وإن كان معه إخوة لأب سواء كانوا من الذكور أو من الإناث فإنهم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الوارث الخامس عشر الأخت لأب، والأخت لأب تحجب في الحالات الآتية: إذا كان هناك ابن ذكر أو ابن ابن، أو كان هناك أب أو أخ شقيق أو جد على الصحيح من أقوال أهل العلم، أو كان هناك بنات وولد في المسألة أخوات شقيقات. ففي هذه الأحوال الستة تحجب الأخت لأب. إذا عدم هؤلاء فإن ميراث الأخت لأب لا يخلو من الأحوال الآتية: الحال الأول إذا كان معها المعصب وهو الأخ لأب فإنهم يرثون الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. الحالة الثانية إذا كان هناك بنات ولم يوجد أخوات شقيقات فإن الأخت لأب لها الباقي. الحالة الثالثة إذا لم يوجد بنات ووجد أخت شقيقة واحدة وليس هناك إخوة لأب فإن الأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخوات لأب يأخذون السدس تكملة الثلثين. الحالة الرابعة إذا لم يوجد بنات ولا أخوات شقيقات وكان هناك أخت لأب واحدة فإنها تأخذ النصف. الحالة الخامسة إذا لم يكن هناك بنات ولا أخوات شقيقات ولم يكن هناك أبناء ولا آباء ولا إخوة أشقاء ولا أخوات شقيقات ولا أخوات شقيقات ولا إخوة لأب وكانت الأخوات لأب أكثر من واحد، اثنتين فأكثر، فإنهن يأخذن الثلثين. ما بقي من المال بعد توزيع يعطى لي أقرب رجل ذكر سواء كان ابن أخ أو كان عم أو كان ابن عم، يعطى الأقرب فالأقرب. فإذا لم يوجد معصب فإن المال يرد على أصحاب الفروض على حسب فروضهم على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا عدم أصحاب الفروض والعصبات ولم يوجد هناك مولى فإنه يعطى لذوي الأرحام وهم القرابة الذين ليس لهم فرض معلوم وليس لهم تعصيب، فينزل ذوي الأرحام منزلة أقرب قريب للميت من جهتهم، تنزل الخالة منزلة الأم وتنزل العمة منزلة الأب ويوزع بينهم توزع التركة بينهم على ذلك المقدار. هذه خلاصة كتاب الفرائض، وبدأ نعلم أن هذا العلم سهل يسير وليس فيه معلومات كثيرة، وإن كان هناك طرائق حسابية وهناك عرض للمسائل بأوجه متعددة من أجل أن تسهل على الناس. قوله هنا والأخوات من كل جهة، يعني الأخت الشقيقة والأخت لأب والأخت لأم. إذا للزوج حالتان، حالة الأولى الربع مع وجود ولد أو ولده بنت. تلاحظون أن كلمة ولد تشمل الذكر أو الأنثى، فلو كان للميت بنت فإن إذا كان للميتة بنت فإن الزوج لا يأخذ إلا الربع. نصف حال الزوج، فالزوجة لها الربع عند عدم وجود ولد أو ولد ابن، ولها الثمن مع وجود ولد أو ولد ابن وإن نزل. إذن الأب والجد لهم ثلاثة أحوال، وتلاحظون أن الجد لا يرث مع وجود الأب. الحال الأول السدس، إذا كان للميت أبناء ذكور سواء أبناء صلب أو أبناء أبناء. والحال الثاني التعصيب، وهو أخذ الباقي من المال، وذلك عند عدم الولد من الذكور والإناث سواء أولاد الصلب أو أولاد الأبناء. الحالة الثالثة أن يأخذ بالفرض السدس ويأخذ الباقي إذا كان هناك إناث للميت أو بنات أبناء. دليل ميراث الزوجين قوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. وأما دليل ميراث الأبوين فقوله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهم السدس مما ترك إن كان له ولد. نعم. هذه مسألة ميراث الجد. الجد يحل محل الأب عند عدم الأب إلا فيما إذا كان هناك إخوة للميت، فقد وقع خلاف بين أهل العلم فيه. والمراد بالأخوة هنا إما الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. أما الإخوة لأم فإنهم يسقطون بالجد بلا إشكال. يبقى عندنا إذن ما يتعلق بمسألة الجد مع الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب. وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة، فالمذهب على أن الجد يقاسم الإخوة، والقول الثاني، وهذا القول هو قول الإمام مالك والإمام الشافعي، والقول الثاني بأن الجد يقوم مقام الأب فيحجب الإخوة، وهذا القول هو مذهب الإمام أبي حنيفة، ولعل هذا القول أظهر من جهة الدليل، لأن النصوص سمت الجد أبا في مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، قوله واتبعت ملة أبائي، وذكر منهم الجد، وقوله كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إذا تقرر هذا وأن هذا هو القول الراجح، فإن المذهب يجعل الجد على ثلاثة أحوال. الحال الأول إذا كانت المقاسمة ستعطي الجد أكثر من الثلث، مثال ذلك توفي عن جد وأخ شقيق، فحينئذ يكون للجد النصف والأخ الشقيق له النصف، لأن المقاسمة هنا لم تنقصه عن ثلث المال. الحالة الثانية أن يخير بين سدس جميع المال وبين ثلث الباقي، مثال ذلك توفي الميت عن زوج وجد وأخ شقيق، فالزوج سيأخذ النصف، سيبقى معنا نصف، فحينئذ إذا نقول يخير بين ثلث الباقي أو سدس جميع المال يعطى الأحظ منهما، لأن المقاسمة ستنقصه عن ثلث جميع المال، فيكون في هذه المسألة ثلث ما بقي أكثر له من سدس جميع المال. الحالة الثالثة إذا كان الأحظ له سدس جميع المال، فحينئذ يعطى الجد سدس جميع المال، ومن أمثلته ما لو مات عن الأول، المسألة الأولى مات عن زوجة وأخ شقيق وجد، عندنا هذه المسألة مات عن أم وزوج، فالأم لها السدس والزوج له النصف، فلم يبقى إلا الثلث، لو قلنا ثلث ما بقي كان أقل، حينئذ يأخذ السدس. هذه أحوال ميراث الجد مع الإخوة على المذهب. سميت المسألة الأكدرية لأنه إذا لم يبقى سدس المال، الأصل أن يعطى سدس المال للجد ويسقط الإخوة، لكن في المسألة الأكدرية قام زيد بالتشريك بين الجد والإخوة، وذلك أن هذه المسألة كدرت مذهب زيد، لأن الأصل أن الجد إذا لم يبق له إلا السدس فإنه يأخذه، فلما جاء في مذهب زيد أن السدس في هذه المسألة يعطى الجد ثم بعد ذلك يشاركه الإخوة فيه، فإنها كدرت على زيد مذهبه، لأن الإخوة لأن الجد أنقص ماله عن السدس، وهي مسألة ما لو كان هناك زوج وأم وأخت شقيقة وإخوة لأب وجد، فإنه في هذه المسألة جعل للجد السدس ثم بعد ذلك شارك بين الجد والإخوة في هذا السدس المعطى للجد. نعم. قوله هنا وولد الأب، المراد به الإخوة لأب، إذا انفردوا معه يعني مع الجد يكونون كولد الأبوين الذين هم الإخوة الأشقاء، فإن اجتمعوا كان هناك إخوة لأب وكان هناك جد، فإن فقاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، مثال هذا مات عن جد وأخوان شقيقان وثلاثة إخوة لأب، مثال هذا لو مات عن جد وأخ شقيق وأخ لأب، فحينئذ يعطى الجد الثلث لأنه الأحظ له، ويعطى الأخ الشقيق في الأصل الثلث، والأخ لأب حسب لكنه يحجب بالأخ الشقيق، فنقوم بإرجاع نصيب الأخ لأب إلى الأخ الشقيق. قال وولد الأب إخوة لأب إذا انفردوا معه يعني مع الجد كولد الأبوين، فإن اجتمعوا وجد إخوة أشقاء وإخوة لأب، فقاسموه يعني قاسموا الجد، أخذ عصبة ولد الأبوين الإخوة الأشقاء ما بيد ولد الأب وأنثاهم تمام فرضها، أخذت فرضها، وما بقي فإنه يكون لولد الأب، مثال هذا مات عن جد وأخت لأبوين شقيقة شقيقة وأخ لأب، فحينئذ كم الرؤوس عندنا؟ الجد رأسان والأخت الشقيقة رأس والأخ الشقيقة رأسان، خمسة أسهم. فحينئذ نقول للجد يعطى سهمين من خمسة يعني أكثر من الثلث، وللأخت تعطى النصف في أصل فرضها لأنها فيكون حينئذ نصف خمسة أسهم سهمان ونصف، ويكون الباقي للأخ لأب، تصحح المسألة وتجعلها من 10، يكون للأب 4 أسهم وللأخت الشقيقة 5 أسهم وللأخ لأب الباقي. هنا أحوال ميراث الأم، حالة الأولى إذا كان هناك جمع من الإخوة أو كان هناك ولد للميت أو ولد ابن سواء من الذكور أو الإناث، حينئذ يكون للأم السدس لقوله تعالى: ولأبوي لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه لأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. الحالة الثانية إذا لم يكن هناك جمع من الإخوة ولا فرع وارث، فحينئذ يكون للأم السدس، إلا في المسألتين العمريتين. مسألتان العمريتان توفي عن زوج وأب وأم، الزوج يأخذ النصف والأم تأخذ ثلث الباقي وهو السدس والأب الباقي، تكون المسألة من 6. فحقيقة المسألة يكون للأم السدس. الحالة الثانية في المسألتين العمريتين توفي الميت عن زوجة وأب وأم، الزوجة لها الربع والأم لها ثلث الباقي وهو ربع أيضا، والأب له ثلث الباقي وهو النصف. قوله وللأب مثلها، يعني يكون نصيب الأب مثل نصيب الأم مرتين في المسألتين العمريتين. شرط ميراث الجدة ألا يكون هناك في المسألة أم، فإذا كان في المسألة أم فإن الجدة لا ترث، ولا يرث من الجدات الجدة التي تدلي إلى الميت بأب بين أنثيين، فأم أب الأم هذه لا ترث لأنها تدلي بذكر بين أنثيين، ومن ثم فإنها لا ترث. وبعض الفقهاء يسمونها جدة فاسدة. أما بقية الجدات وهي أم أبي الأب وأم أم الأم وأم أم الأب، فهؤلاء يرثن لأنهن لم يدرين بذكر بين أنثيين. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطى الجدة السدس، فإن كانت الجدة واحدة انفردت بالسدس، وإن وجد مجموعة فإنهن يشتركن السدس. ويشترط في إرث الجدة عند اجتماع الجدات أن يكن بمنزلة واحدة، فإذا كنا بمنزلة واحدة فإنهن يشتركن في السدس. وأما إذا كان بعضهن قريب وبعضهن بعيدة، فإن الجدة القريبة تحجب الجدة البعيدة على الصحيح من أقوال أهل العلم. هنا مسألة وهي أن الجدة من طريق الأب ترث مع وجود الأب، فأم الأب ترث ولو كان الأب موجودا، فهنا أدلت بالأب ومع ذلك لم يحجبها. قال المؤلف: والجد معهما كمع العم، لأن الجد ميراث الجد لا علاقة له بميراث الجدة، ومن ثم فإن الجد لا يحجب الجدات عن ميراثهن، لأن الأب وهو الأب لا يحجب الجدة عن ميراثها، فهكذا أيضا الجد. قال المؤلف: وترث الجدة بقرابتين، بعض الجدات تكون من طريقين، فحينئذ نورثها من كأنها جدتان، فيكون لو قدر أنه مات عن أم أبي أبيه وهي في نفس الوقت أم أم أمه، ومات عن أم أبيه، حينئذ يكون للجدة الأولى ثلث السدس وللجدة الثانية ثلث واحد من السدس. هذا القول هو قول الإمام أحمد وقول الإمام أبي حنيفة، أن الجدة المدرية بطريقين ترث بمقدار الطرق التي تدري بها. وقال الإمام مالك والإمام الشافعي بأن هذه الجدة تماثل بقية الجدة. قال المؤلف هنا: النصف فرض بنت وحدها، يعني إذا لم يكن هناك ابن ذكر، إن كان هناك ابن ذكر فإنهم يرثون تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانت البنت واحدة فإنها تأخذ النصف، وأما إذا كان هناك ابنتان فإنهن يأخذن الثلثين. أما بنت الابن فتسقط بوجود الابن، وإذا كان هناك معصب لها في درجتها إما أخوها أو ابن عمها فإنهم يرثون الباقي تعصيبا. إذا لم يكن هناك ابن ولا ابن فإن بنت الابن إن كانت واحدة ولم يكن للميت بنات فإن بنت الابن الواحدة تأخذ النصف، وإن كانت أكثر من واحدة فإنهن يأخذن الثلثين. قال: ثم لأخت لأبوين، يعني أن النصف، إذا النصف يعطى أولا للبنت، إن لم يكن هناك بنات أعطي لبنات الابن، إن لم يكن هناك بنات ابن أعطي للأخت الشقيقة، فإن لم يكن هناك أخت شقيقة أعطي النصف للأخت لأب. وهذا يشترط فيه أن تكون البنت لا معصب لها في درجتها، ولا يكون هناك صاحب نصف أقرب للميت غير الزوج غير معدود، قال والثلثان يعطى لثنتين من هؤلاء الأصناف إذا لم يوجد معصب ذكر. قال والسدس يعطى لبنت ابن إذا كان هناك بنت، فالبنت تعطى النصف وبنت الابن تعطى السدس تكملة الثلثين. وكذلك السدس يعطى لأخت لأب فأكثر إذا كان هناك أخت شقيقة، فالأخت الشقيقة تأخذ النصف والأخوات لأب يأخذن السدس تكملة الثلثين. ويشترط في هذا عدم وجود معصب أقرب منهن كالأبناء وأبناء الأبناء والأب أو الأخ الشقيق، وعدم وجود بنات لأن البنات مع الأخوات الشقيقات يجعل الأخوات الشقيقات يرثن تعصيبا ويسقط الأخوات لأب. ويشترط في ذلك أيضا عدم وجود صاحب نصف أقرب منهن غير الزوج. نعم. فإن استكمل الثلثين بنات أو هما سقط من دونهن. مثال هذا مات الميت عن بنتين فلهما الثلثان. بنت الإبن ليس لها شيء إلا إذا وجد معها أخوها أو ابن عمها الذي يعصبها، فحينئذ ترث معه بالذكر مثل حظ الأنثيين، وهذا يسمى الأخ المبارك. سمي أخا مباركا لأنه جعل البنت لابن ترث مع وجود بنتين للصلب. قال والأخت فأكثر ترث بالتعصيب ما فضل عن فرض البنت. إذا مات عن بنت وأخت فإن الأخت تأخذ الباقي تعصيبا، مات عن بنتين وأخت فإن الأخت تأخذ الباقي تعصيبا، إن كانت واحدة انفردت بالباقي، وإن كان هناك جمع فإنهم يشتركون في هذا الباقي. قال المؤلف وللذكر أو الأنثى من ولد الأم. المراد بولد الأم إخوة الميت الذين يشتركون مع الميت في أم واحدة ويختلفون في الأب. فللذكر والأنثى من ولد الأم السدس، فهنا لم يفضل الذكر على الأنثى، كلاهما ميراثه واحد. وإذا كانوا أكثر من واحد فإن اثنين فأكثر فإنهم حينئذ يعطون السدس ويسوى بينهم للذكر مثل حق الأنثى، مثل حظ الأنثى. هذا الفصل فصل مهم، بحيث تعرف غير الوارث من قرابة الميت. فإذا كان هناك أب فإن الجد يسقط، وإذا كان هناك أجداد فإن الجد البعيد يسقط بالجد القريب، وإذا كان هناك جدات فإن الجدة البعيدة تسقط بالجدة القريبة، وإذا كان هناك أم وجدة فإن الجدة تسقط لوجود الأم. هكذا أولاد الإبن يسقطون بوجود الإبن الذكر، ويسقط الإبن الذكر أو ابن الإبن من هو أنزل منه. والإخوة الأشقاء يحجبون بالأبناء أو أبناء الأبناء أو بالآباء، ويحجبون بالجد على قول الحنفية خلافا للمذهب. والإخوة لأب يحجبون بهؤلاء الأبناء وأبناء الأبناء والآباء، ويحجبون كذلك بالأخ الشقيق. وولد الأم اللي هو الأخ لأم يحجب بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى. كلمة الولد هنا المراد بها الذكر أو الأنثى، البنت أو الابن. وكذلك يسقط الأخ الشقيق، وكذلك يسقط الأخ لأم بوجود أولاد الإبن من الذكور أو الإناث، ويسقط الأخ لأم للأب وبالجد، فهؤلاء كلهم يسقطون الأخ للأم. هنا في الكلام عن العصبات، المراد بالعصبات هم الذين يرثون بلا فرض ويعطون الباقي من المال بعد أخذ أصحاب الفروض لفروضهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا كل ذي حق حقه، فما بقي في الأولى رجل ذكر. وباب العصبات بالترتيب، فأولا الأبناء يقدمون على غيرهم، وإذا وجد أبناء لم يرث بالتعصيب غيرهم، ثم أبناء الأبناء وإن نزل، ثم بعد ذلك الأب، ثم الجد. والجد في المذهب يعصب عند عدم الإخوة كما تقدم، والصواب أن الجد عصبة يقدم على الإخوة، ثم بعد ذلك الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم الأخ ابن الأخ الشقيق وإن نزل، ثم ابن الأخ لأب وإن نزل، ثم العم، يقدم العم لأبوين، ثم العم لأب، ثم ابن العم لأبوين، ثم ابن العم لأب، على الصحيح من أقوال أهل العلم، ثم بعد ذلك أعمام الأب، أعمام أبيه لأبويه، ثم أعمام أبيه للأب، ثم بنوهم كذلك، ثم أعمام جده، ثم بنوهم كذلك. لا يرث بنو أب أعلى مع وجود بني أب أقرب وإن نزلوا. ثم بعد ذلك فيقول: فالأخ لأب أولى من العم وابن العم، وابن الأخ لأبوين أولى من العم، وهكذا. ومع الاستواء يقدم من يكون لأبوين على من يكون لأب، فإذا عدم عصبة النسب فإنه حينئذ يرث السيد المعتق، ثم عصبة السيد المعتق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق، وفي الحديث الآخر: الولاء لحمة كلحمة النساب. هذه المسألة أو هذا الفصل في البنات اللاتي يشاركن إخوانهن في التعصيب ويرثون الباقي، فقال: يرث الابن وابنه مع أختهما مثليهما، فإذا توفي الميت عن ابن وبنت ف فإن الميراث يكون عصبة للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا أيضا الإخوة الأشقاء، الإخوة لأب، إذا ورثوا عصبة فإن أخواتهما يشاركونهم في هذا الميراث. قال المؤلف: وكل عصبة غير هؤلاء فإن إخوتهم لا يرثون معهم شيئا. مثال ذلك العم، إذا مات عن عم وعمة فإن الميراث للعم وليس للعمة شيء. ومثله مات عن ابن أخ وبنت أخ فإن بنت الأخ لا ترث معه شيئا. قال المؤلف: وابن عم أحدهما أخ لأم. هنا ابن عم يرثون تعصيبا، والأخ لأم يرث بالفرض السدس، فحينئذ نعطي الأخ لأم فرضه والسدس، والباقي يوزع بينهما، بقي خمسة أسداس يوزع بين ابني العم، فيكون هذا ابن العم الذي لأخ لأم قد أخذ نصيبين، السدس فرضا والباقي مع ابن العم الآخر تعصيبا. قال المؤلف: ويبدأ بذوي الفروض، نعطي أصحاب الفروض حقوقه، حديث أعطوا كل ذي حق حقه، فما بقي فلأولى رجل ذكر، وما بقي يكون للعصبة. قال المؤلف: ويسقطون في الحمارية. المسألة الحمارية سميت حمارية لأن الإخوة الأشقاء جاءوا إلى عمر وقالوا: هب أن أبانا حمارا، فسميت حمارية. وذلك أن الميت مات عن زوج وأم وأخوان بأم وشقيق فأكثر، فإن الزوج يعطى النصف لعدم الفارع الوارث، والأم تعطى السدس، والإخوة لأم يعطون الثلث لكونهما جمع، والأخ الشقيق ليس له شيء لأنه عصبة فلم يبق له شيء، وحينئذ نقول ليس للشقيق شيء. سميت حمارية لأن الأخ الشقيق يقول: عاملوني معاملة الإخوة لأم، وقدروا أن أباي كان حمارا أو حجرا ملقا في اليم. هذه هي المسألة الحمارية. هنا ذكر أصول المسائل، وذلك أنك ستقوم بجعل المسألة مردودة إلى أصول. مثال هذا: ما لو ماتت الميتة عن زوج وابن، فالزوج له النصف والباقي للابن، حينئذ ستجعل المال سهمين، للزوج سهم الزوج له الربع والابن له الباقي. ستجعل المسألة من أربعة أسهم، للزوج سهم وثلاثة أسهم للابن. مثال آخر: توفي عن زوج وأخت شقيقة، للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف، نصف آخر، فحينئذ ستجعل المسألة من اثنين، للزوج واحد وللأخ أو للأخت الشقيقة سهم واحد. فحينئذ أنت ستنظر إلى الفروض وستجعل أصل المسألة بناء على هذه الفروض الموجودة. لو قدر أنه ورثه صاحب نصف كبنت وصاحب سدس كجدة وصاحب وأخ شقيق له الباقي، حينئذ هنا سدس وهنا نصف، فستجعل المسألة من ستة، لأن النصف يمكن تقسم المسألة فيه من اثنين والسدس تقسمها من ستة، فالاثنين تدخل في الستة، وهكذا. يبقى عندنا أن المسائل على ثلاثة أنواع. النوع الأول تكون السهام أو تكون الفروض مطابقة لأصل المسألة كما في مسائل السابقة، ليس فيها زيادة ولا نقص، فلا إشكال في هذه المسألة. مات عن زوج وأخ شقيق، فحينئذ ليس في المسألة إشكال، للزوج النصف سهم واحد والأخ الشقيق له سهم واحد والمسألة من اثنين. في مرات تكون هذا النوع الأول. النوع الثاني أن تكون السهام أكثر من أصل المسألة، وهذه تسمى مسائل العون. مثال هذا: مات عن زوج وأخت شقيقة وجدة، الزوج له النصف والأخت الشقيقة لها النصف والجدة لها السدس، فحينئذ تكون المسألة من ستة، الزوج له ست نصف الستة ثلاثة والأخت الشقيقة لها النصف ثلاثة والجدة لها السدس سهم واحد، مجموع السهام سبعة أسهم، فحينئذ نعدل أصل المسألة ونجعل السبعة أسهم ويدخل النقص على الجميع، وهذا يسمى العول. فالعول زيادة السهام عن أصل المسألة. ماذا نفعل فيه؟ نعدل أصل المسألة ليتوافق مع عدد السهام ليدخل النقص على الجميع. القسم الثالث من المسائل أن تكون السهام أقل من أصل المسألة. مثال ذلك: مات ميت عن بنت لا يوجد عنده إلا هذه البنت، حينئذ البنت لها النصف، أصل المسألة تجعله من اثنين، البنت لها واحد، لكن لا يوجد هناك ورثة آخر، فتقوم بتعديل أصل المسألة وتجعله واحدا وتعطي المال للبنت. مثال آخر: مات عن بنت وجدة، البنت لها النصف والجدة لها السدس، المسألة من ستة: الجدة لها واحد، والبنت لها ثلاثة، عدد السهام أربعة، وأصل المسألة ستة، فتعدل أصل المسألة ليكون أربعة. هذا يسمى الرد. في المذهب أن الزوجين لا يرد عليهما، وإنما يرد على بقية أصحاب الفروض. القول بالرد يقول به الجمهور خلافا للشافعية. الشافعية يقولون لأن ما زاد من المال يعاد إلى بيت المال، ما زاد من التركة يعاد إلى بيت المال، والجمهور يقولون يرد على بقية الورثة، على الورثة الموجودين. نعم. أما بالنسبة للرد للزوجين فالمذهب أنه يرد لغير الزوجين. مثال هذا: مات عن زوج وبنت، الزوج له الربع والبنت لها النصف، كم عدد السهام؟ الزوج أربعة، الزوج له الربع واحد والبنت النصف لها اثنان. قالوا الزوج يبقى على ما هو عليه ويزاد في نصيب البنت، فتأخذ البنت الباقي ثلاثة أرباع، ثلاثة الأرباع. والقول الثاني في مسألة الزوجين أنه يرد عليهما كبقية الورثة، ولعل هذا القول أقوى باشتراك الجميع في كونهم من ورثة الميت. إذا كان هناك صاحب الفرض مجموعة، كما لو مات عن أربع زوجات، الزوجة لا تأخذ إلا الثمن مع وجود الفرع الوارث. إذا مات عن أربع زوجات ومات عن بنت، الزوجات لهن الثمن والبنت لها النصف، فحينئذ هذا الثمن يقسم عليه أربعة، فتقوم بضرب أصل المسألة بعدد السهام وتحسب المسألة على هذا. هذه المسائل يقال لها المناسخات. المراد بالمناسخات أن يموت ميت ثم لا تقسم تركته حتى يموت بعض ورثته، وحينئذ لك طريقان: إما أن تجعل مسألة كل ميت لوحدها فتقوم بقسمة تركة الأول ثم توزع المال عليهم، ثم تقوم مرة أخرى بتقسيم التركة على حسب الميراث من الثاني وهكذا، فتضع لكل مسألة قسمة لوحدها، وهذه طريقة. الطريقة الثانية أن تجمع المسألتين وتجعلهما في قسمة واحدة، وذكر المؤلف طريقة عمل المناسخات، والأمر في هذا سهل، لأنه كما تقدم يمكنك أن تجعل لكل مسألة قسمة لوحدها فيسهل عليك العمل. ميراث ذوي الأرحام لا يكون إلا عند عدم العصبة وعدم ذوي الفروض، فإذا لم يوجد صاحب فرض ولا عصبة فإن ذوي الأرحام يرثون على الصحيح من أقوال أهل العلم، لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. والقول بذلك هو مذهب أحمد وجماعة من أهل العلم، وبعض أهل العلم يقول بعدم إرثهم كمالك، وبعضهم يقول بإرثهم في أحوال معينة وعند شروط معينة كالشافعي وأبي حنيفة. وظاهر قوله عز وجل: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أنهم يرثون. كيفية إرثهم أن الميت إذا مات وليس له ذو فروض ولا عصبات فإن ذوي الأرحام ينزلون منزلة قرابتهم الذين يدلون بهم إلى الميت، فالخالة تنزل منزلة الأم، والعمة تنزل منزلة الأب، وهكذا كل واحد يجعل في منزلة القريب الذي يرث به، ثم بعد ذلك تقسم المسألة كأنها أصبحت مسألة الميت مع أصحاب الفروض والعصبات. نعم، هذا خلاصة ما في هذا الباب. ميراث الحمل: إذا مات الميت وفي الورثة من هو حمل، سواء كان ابنا للميت أو كان أخا له، فحينئذ تقوم بقسمة ميراث الميت على 6 مسائل. مسألة من ذكرين، كأن الحمل جعلته ذكرين، ومسألة تجعل الحمل أنثيين، ومسألة تجعل الحمل ذكر وأنثى، ومسألة تجعل الحمل ذكر، ومسألة تجعل الحمل أنثى، ومسألة تجعل الحمل ميتا، تجعل 6 خانات. فبعد ذلك تنظر في ميراث كل واحد من بقية الورثة فتعطيه أقل ما يأخذه من المسائل 6، فتعطيه أقل ما يأخذه من المسائل 6. فلو قدر في إحدى المسائل أنه لم يرث شيئا فإنك توقف حقه. بعد ذلك ما بقي من المال يوقف تحت نظر القاضي، فإذا تبين الحمل فإننا بعد ذلك نعيد أو نعمل بالقسمة التي تبين فيها حال الحمل، هل هو ذكر أو أنثى، أو كان ذكرين أو أنثيين أو غير ذلك. متى نثبت الإرث للحمل؟ إذا ولد حيا. إذا ولد ميتا فإنه لا نصيب له في الإرث، أما إذا ولد حيا فإنه يرث. ما هي العلامات التي نستدل بها على حياته؟ قال: إذا استهل صارخا يبكي، أو عطس، أو بكى، أو رضع، أو تنفس وطال زمن التنفس، أو وجد دليل حياته غير حركة، لأن الحركة ليست دليلا على الحياة، أو اختلاج، فكونه يكون مختلجا من أمه ليس دليلا على كونه حيا. قال المؤلف: وإن ظهر بعضه، كما لو ظهر رأسه، فاستحل صرخ ثم مات قبل أن يخرج باقيه، ثم خرج الباقي بعد وفاته، فإنه لا يرث عند الفقهاء، وقول الحنابلة والشافعية خلافا للحنفية. قال المؤلف: وإن جهل المستحل من التوأمين، ولدت اثنين، أحدهم استهل والآخر لم يستهل، كما لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى، ثم بعد ذلك مات الحي منهما، من خرج ميتا فهذا لا إرث له، واختلف إرثهما، كما لو كان ذكرا وأنثى، حينئذ يعين الذي بقي منهما حيا بواسطة القرعة، لأنه لا سبيل لتعيين الحي إلا بهذه الطريقة. الخنث المشكل الذي لم يتبين حاله، هل هو ذكر أو أنثى، لأن لم توجد عنده لا آلة ذكر ولا آلة أنثى، يقدر له مسألتان، مسألة نجعله أنثى ومسألة نجعله ذكرا، ثم بعد ذلك نعطي كل واحد من الورثة نصف المسألتين، نصف مسألة الذكر زائدا لنصف مسألة الأنثى، إذا أمكن معرفة ما في بطن الحامل بواسطة الآلات الحديثة، فهذا على نوعين: معرفة العدد فهذا يقبل ويعمل به، لأن العدد يبين، مثل الأشعة الحادثة في عصرنا، الأشعة تبين عدد الحمل، ولا يسقط عليهم وعلى معرفتهم في بهذه الأشعة معرفة العدد، فحينئذ يعمل بهذا الكشف. الحالة الثانية حالة التمييز بهذا الكشف في جعله ذكرا أو أنثى، فهذا لا يعمل به، لأنه قد تبين أنهم قد انخدعوا في مسائل كثيرة، ذكروا أن الحمل ذكر فتبين أنه أنثى أو العكس، ويكون هذا كما لو وضع أصبعه بين فخذيه فيظن أنه عضوه الذكري فيكون أنثى بسبب وجود هذا الأصبع، فحينئذ لا يعمل بمثل هذا الكشف في تعيين كونه ذكرا أو أنثى، فتوضع له ثلاث مسائل: مسألة وفاة، ومسألة ذكر، ومسألة أنثى، ويعامل بمعاملة الحمل التي ذكرها المؤلف، فيعطى كل وارث أقل مقدار يرثه في المسائل الثلاث. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا الله توفيقك يا الله.